إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني من كتاب الصيام من منار السبيل. وقبل أن نشرع في قراءة كلام المؤلف وشرحه، أحب أن أنبه إلى مسائل تتعلق بالصيام برؤية الهلال، وهي مسائل ذات شأن ولها أثر كبير في واقع الناس، ويكثر السؤال عنها. أولها: هل إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين يلزم الصوم جميع المسلمين؟ إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين هل يلزم الصوم جميع المسلمين؟ بمعنى، إذا رؤي الهلال في المدينة فهل يلزم الصوم المسلمين في أقطار الأرض، فيلزمهم الصوم في أمريكا وفي استراليا وفي اليابان وفي غيرها من الدول، أم لا؟ وهذه المسألة هي المشهورة باتحاد المطالع، وقد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وتعود المسألة إلى قولين. القول الأول: إذا رؤي الهلال في بلد لزم الصوم جميع المسلمين، إذا رؤي الهلال في بلد لزم الصوم جميع المسلمين. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقد رؤي الهلال فوجب على المسلمين الصوم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وقد رؤي الهلال فوجب الصوم. قال: ولأن هذا الأمر يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، وهو اتحاد كلمة المسلمين، فإذا قلنا بهذا القول اتحدت كلمة المسلمين على هذه العبادة، فصاموا في وقت واحد، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزم المسلمين الصوم برؤية بلد، وإنما لكل بلد رؤيته، واحتجوا بالأثر والنظر. أما الأثر فما جاء في صحيح مسلم أن هلال رمضان رؤي في الشام في زمن معاوية رضي الله عنه ليلة الجمعة، فصام الناس، ورؤي الهلال في المدينة ليلة السبت فصام الناس. فلما علم ابن عباس رضي الله عنه بما وقع في الشام قال: ولكننا رأيناه ليلة السبت فصمنا ونكمل 30 يوما. فقيل له: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فهم من ابن عباس رضي الله عنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فهم أن لكل بلد رؤيته. وليس هذا الفهم خاصا بابن عباس رضي الله عنهما، بل الظاهر أنه فهم الصحابة، الظاهر أنه فهم الصحابة، لأن المدينة لم تكن بالذات خالية من الصحابة، بل كان الصحابة في المدينة، ولم ينقل عن أحد منهم مخالفة ابن عباس في هذا، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قضى اليوم الذي لم يصمه في المدينة، مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن لكل بلد رؤيته. والظاهر أيضا أنه رأي معاوية رضي الله عنه، لأن معاوية رضي الله عنه وقد كان الخليفة لم يبعث إلى البلدان يخبرهم أن رمضان قد دخل يوم الجمعة، وأن من لم يصم الجمعة وجب عليه القضاء، مع أن هذا من واجبات الإمام لو كان يقول. فدل ذلك أيضا على أن معاوية رضي الله عنه كان يرى أن لكل بلد رؤيته. فالشاهد أن هذا الأثر يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لكل بلد رؤيته. وأما النظر فقالوا إن الزمن يتفاوت في البلدان، إن الزمن يتفاوت في البلدان، فالظهر هنا ليس الظهر في أمريكا مثلا، والمغرب هنا ليس المغرب في بلد آخر، بل تتفاوت الأزمان، وبالتالي تتفاوت الرؤية وتتفاوت المطالع لاختلاف الأزمان بين البلدان. وقبل أن أشير إلى ما أراه راجحا في المسألة أذكر أصلين. أما الأصل الأول فهو أن البلدان المتقاربة تتحد مطالعها، أن البلدان المتقاربة تتحد مطالعها. فمثلا إذا رؤي الهلال في المدينة فإن مكة وجدة والطائف ونحوها من البلدان المتقاربة تدفع المدينة في هذا، ويلزم أهل البلدان المتقاربة الصوم لهذا. الأصل الثاني أنه إذا اختار ولي أمر البلد، إذا اختار ولي أمر البلد اتحاد المطالع وأمر الناس بالصيام فإنهم يصومون، فإنهم يصومون، لأن حكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف، حكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف. فإذا حكم الحاكم المسلم في مسألة اجتهادية بأحد القولين تمحضت المسألة لهذا القول، ووجب على الجميع اتباع الإمام ولو لم يرى المأمور هذا الرأي، ولو لم يرى المأمور هذا الرأي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر كله، الخلاف على الإمام في المسائل الاجتهادية شر كله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يرى القصر في منى، وعندما أتم عثمان رضي الله عنه أتم خلفه، أتم خلفه. فإذا اختار الإمام الرأي القائل باتحاد المطالع وأمر أهل البلد بالصيام تبعا لبلد مسلم ثبتت عنده الرؤية فإن حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. ثم أقول إن الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو أن لكل بلد رؤيته وذلك لما ظهر لنا من فهم الصحابة رضوان الله عليهم وإسناد ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن المشقة مرفوعة عن هذه الأمة ولو كان يلزم المسلمين الصوم برؤية بلد من البلدان لكان في ذلك مشقة عظيمة. الإسلام جاء للناس في كل زمان ومكان منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو كانت رؤية بلد واحدة يلزم منها أن يصوم المسلمون في بقية البلدان لكان في ذلك حرج شديد، لأن الخبر لا يصل إلى المسلمين إلا بعد أيام وأيام فيما مضى من الأزمات وبذلك مشقة، حيث يبقى المسلمون مثلا في المدينة في شك هل رؤي الهلال في البلد الفلاني أو لم يرى، ويبقى أولئك في شك هل رؤي في البلد الفلاني أو لم يرى، وليس الخبر متيسرا في زمن من الأزمان. وكونه تيسر اليوم لا ينفي الحرج، لأن الإسلام جاء للبشر منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول إن المشقة في هذا القول دافعة له وأما القول إن هذا القول أعني اتحاد المطالع يحقق مقصدا شرعيا فغير سديد، لأن هذه العبادة مؤقتة بزمن، إذا حل هذا الزمن وقعت العبادة كالصلاة. فهل يقول قائل نوحد وقت صلاة الظهر في البلدان الإسلامية مع اختلاف الأزمان، أو يقول قائل نوحد وقت المغرب من أجل اتحاد الأمة الإسلامية؟ هذا غير سديد، هذه عبادة مؤقتة بزمن إذا وقع وقعت، وهذا الزمن يعرف بالرؤية فأقرب الأقوال عندي والله أعلم هو القول بأن لكل بلد رؤيته. وأما المسألة الثانية فهي من رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل قوله، مثلا شهد بالرؤية ورد الإمام قوله ولم يصم المسلمون ذاك اليوم، فهل يلزمه أن يصوم لكونه رأى أو لا يلزمه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأقرب الأقوال عندي والله أعلم أنه لا يصوم وإن رأى الهلال وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، وهذا أمر للمجموع لا للفرد، صوموا لرؤيته، فالمقصود ما يلزم به الصيام ورؤية هذا الرجل لم يلزم بها الصيام رؤية هذا الرجل لم يلزم بها الصيام كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدرس السابق يقول صومكم يوم تصومون، صومكم يوم تصومون. فالصوم يكون إذا صامت الجماعة، يكون إذا صامت الجماعة، وهذا اليوم ليس يوم صومنا فلا يكون صوما لأحدنا. هذا اليوم الذي ردت فيه شهادة هذا الرائي ليس يوما لصومنا فلا يكون يوما لصوم أحدنا، وإن كان يعني قد رأى الهلال. فالعبرة باعتبار رؤيته، باعتبار رؤيته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون أصل عظيم في هذا الباب، تترتب عليه مسائل كثيرة، منها هذه المسألة. كذلك من المسائل من رأى هلال شوال ورد قوله. بعض مشايخنا بالنسبة للمسألة السابقة يقول نحتاط للصيام ونلزمه بالصوم، نحتاط للصيام، وهذا رأي شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لو قال نحتاط للصيام ونلزمه يعني بالصوم، لكن لا يظهر لي هذا لأن يعني الأدلة ظاهرة في اجتماع الصيام وعدم الانفراد به. أما المسألة الثانية وهي إذا رأى هلال شوال وردت شهادته، فهل يفطر لأنه يعتقد أن اليوم عيد ولا يجوز أن يصوم يوم العيد، أم يصوم لأن المسلمين قد صاموا؟ فبعض أهل العلم قال يفطر سرا، يفطر لأنه يعتقد أنه عيد ويفطر سرا بعدا عن التهمة والشقاق، بعدا عن التهمة والشقاق. وقال بعض أهل العلم إنه يصوم، إنه يصوم، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه يجب عليه أن يصوم ما دام أن رؤيته قد ردت، وذلك لأمور، منها ما قلنا في المسألة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا خطاب للمجموع، خطاب للمجموع، فإذا لزم الفرد الصوم لزم الجميع الصوم، وإذا لم يلزم الجميع لم يلزم الفرد الصوم، هذا ظاهر النص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وفطركم يوم تفطرون. فالفطر هو إذا حصل الفطر من الجماعة، إذا حصل الفطر من الجماعة، وهذا ليس يعني يوما لفطرنا. يضاف إلى ذلك ما قدمناه من أن هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، وهذا واحد، يعني قدمنا بالسابق أن هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، وهذا واحد، فلا يثبت الفطر له ولا لغيره بشهادته هو. طيب، فإن قال لنا قائل على هذا الأخير إن شهد شاهدان فردت شهادتهما، شهد شاهدان فردت شهادتهما، فماذا تقولون؟ قلنا لا زالت الشهادة واحدة بالنسبة لكل واحد منهما، لأن هذا الرجل الذي رأى لا بأس، هو متيقن من نفسه، لكن بالنسبة للآخر السبب الذي ردت من أجله شهادته موجودة بالنسبة له، موجود بالنسبة له. يعني مثلا أنا رأيت وزيد من الناس رأى، أنا رأيت لا إشكال، لكن زيد من الناس هذا ردت شهادته بسبب عدم عدالته، فهل عدم عدالته موجود بالنسبة لي أنا مع أو لا؟ يعني هل أراه عدلا مع قدحي ولي الأمر فيه أو الحاكم فيه؟ آية واحدة. زيد من الناس ردت شهادته لأنه ليس عدلا مثلا، وأنا شهدت أيضا معه. هل زيد من الناس عدل عندي الآن؟ لا، حكمي بالنسبة للحكم عليه وحكم الناس، فتبقى المسألة بشاهد واحد، تبقى المسألة بشاهد واحد، لأن الشاهد الثاني لا تعتبر شهادته حتى عندي، لا تعتبر شهادته حتى عندي، وإن وافقني، وإن وافقني، لأن الوصف المانع فيه موجود بالنسبة لرأيي أيضا، لأن الوصف المانع فيه موجود بالنسبة لرأيي أيضا. إذا نقول إن نرى أن الراجح من أقوال أهل العلم أن من رأى هلال شوال وردت شهادته أنه يجب عليه أن يصوم، أنه يجب عليه أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفطروا لرؤيته، وقوله صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون، ولأن هلال شوال لا بد فيه من شاهدين عدلين تقبل شهادتهما. وهذا أيضا ما رجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، قال يجب عليه أن يصوم احتياطا للصوم، فطرد قاعدته رحمه الله، أوجب عليه أن يصوم هناك احتياطا للصوم، وأوجب عليه أن يصوم هنا احتياطا للصوم، لكن النظر للأدلة يظهر منه والله أعلم ما أشرت فيه. تبقى المسألة التي تقع في هذه الأيام، وهي مسألة من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد اختلف فيه الصيام عن بلده بسبق أو لحوق، من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد اختلف عن صوم بلده بسبق أو لحوق، فهل حكمه حكم بلده او حكمه حكم البلد الذي حل فيه؟ اعطيكم مثالا، شخص مثلا كان في مصر في اول رمضان وصاموا يوم الجمعة يوم الخميس، هذا العام صاموا هذا العام يوم الخميس، ثم في منتصف رمضان انتقل الى مكة وقد صمنا يوم الجمعة، وقد صمنا يوم الجمعة، فهل حكمه حكم بلده الذي كان فيه أو حكمه حكم البلد الذي حل فيه؟ أو العكس، هو كان مثلا في المغرب وصام يوم الجمعة وانتقل إلى مكة في منتصف رمضان وقد صمنا يوم الخميس، فهل حكمه حكم البلد الذي كان فيه أو البلد الذي حل فيه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن حكمه حكم البلد الذي حل فيه، أن حكمه حكم البلد الذي حل فيه، للأصل الذي ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صومكم يوم تصومون، صومكم يوم تصومون، فالصوم ينظر فيه إلى الجماعة، ينظر فيه إلى الجماعة، فحكمه حكم الجماعة التي حل فيها، ويترتب على هذا أحكام، يترتب على هذا أحكام، منها لو كان البلد الذي حل فيه قد سبق بلده بيوم، لو كان البلد الذي حل فيه قد سبق بلده بيوم ورؤي هلال شوال ليلة الثلاثين من رمضان، ما الذي يترتب على هذا يا أخوة؟ أنه يصوم 28، لأننا نقول له أفطر مع البلد الذي أنت فيه، والبلد قد صام 29 يوما لكنه صام 28 يوما لأنه تأخر عن هذا البلد بيوم، فيفطر مع البلد الذي حل فيه ويقضي يوما بعد هذا، يفطر مع البلد الذي حل فيه ويقضي يوما بعد هذا، أو العكس، أو العكس، كان في بلد قد سبقنا بيوم ولم نرى هلال شوال فأكملنا 30 يوما وقلنا يجب عليه أن يصوم معنا، إذن سيصوم كم؟ 31 يوما، ولا نقول له أفطر بإكمال 30 لأن حكمه حكم البلد الذي حل فيه، حكمه حكم البلد الذي حل فيه، ولا إشكال في هذه الزيادة لاختلاف الحالين، لا إشكال في هذه الزيادة لاختلاف الحالين، وهذه مسألة مهمة تقع الآن مع العمار ونسأل عنها كثيرا، نسأل عنها كثيرا، والصواب ما قررناه في هذا الباب، وهو أنه يتبع البلد الذي حل فيه. هذه أهم المسائل التي تخطر في بالي فيما يتعلق يعني برؤية الهلال. فنقرأ ما نعم البلدان المتقاربة التي تتقارب أوقات الصلاة فيها، التي تتقارب أوقات الصلاة فيها ومطالع الشمس ومغاربها، يعني تتقارب في طلوع الشمس وفي غروب الشمس وفي أوقات الصلاة، فإنها تتحد في يعني المطالع، تتحد في المطالع إذا كان هناك تقارب في زمن الصلاة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه: فصل. وشرط وجود الصوم أربعة أشياء: الإسلام والقدوم والعقل، فلا يكون كافرا ولا صغيرا ولا مجنون، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة.
نعم. الشرط عند الفقهاء يا إخوة ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا الشرط عند الفقهاء، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا بالغالب في إطلاقات الفقهاء، ويسميه الأصوليون السبب، هذا المعنى يسميه الأصوليون السبب، وهو عند الفقهاء معنى الشرط، يعني عندما نقول شروط الوجوب معنى يلزم من وجود الشروط وجود الوجوب ويلزم من عدم الشروط عدم الوجوب، فعندما نقول يشترط للوجوب الإسلام فيلزم من وجود الإسلام وجود الوجوب إذا اجتمعت بقية الشروط، ويلزم من عدم الإسلام عدم الوجوب، هذا معنى الشرط عند الفقهاء، ومعاشر الأصوليين يسمونه يعني سببا. ولما كان الصيام يتعلق به أمران، يتعلق به الوجوب وهو اللزوم، ويتعلق به الصحة، ويتعلق به الصحة، ذكر المصنف رحمه الله الأمرين، فذكر شرط الوجوب وذكر شرط الصحة. أما شرط الوجوب فقال كم يا إخوة؟ قال كم؟ أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة عليه، ونقول هي ستة، نقول هي ستة، الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة عليه والإقامة والسلامة من الموانع. شروط الوجوب 6: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة عليه والإقامة والسلامة من الموانع. وسنتكلم إن شاء الله عن كل شرط تفصيلا. قال: وشرط وجوب الصوم 4 أشياء. الإسلام، الإسلام شرط للوجوب وللصحة، شرط للوجوب وللصحة، نعم. فلا يجب الصوم على الكافر، ولا يصح منه لو صام حال كفره، لا يصح منه لو صام حال كفره. ما معنى قولنا إن الصيام لا يجب على الكافر؟ معناه أنه لا يطالب به، وإنما يطالب بالإسلام ثم يطالب به. فنحن لا نطالبه بالإسلام بالصيام أداء. جاري الكافر مثلا، لا أقول له صم فإن في رمضان، لا نطالبه بالصيام أداء، ولا نطالبه بالصيام قضاء. إذا قال مانع الكفر هل نقول له اقضي ما فات؟ الجواب أيضا لا، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله كما ثبت في الصحيحين. وهذا محل إجماع. طيب، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الجواب نعم، مخاطبون بفروع الشريعة بشرط الإسلام، بشرط الإسلام. فإذا لم يسلموا آثموا لترك الإسلام ولترك الفروع. إذا لم يسلموا آثموا لترك الإسلام ولترك الفروع. وليس هذا بغريب، ليس هذا بغريب، بل متفق مع قواعد الشريعة. المحدث يا إخوة، هل هو مخاطب بالصلاة؟ أذن الظهر وزيد من المسلمين محدث غير متوطئ، هل هو مخاطب بالصلاة؟ نعم، لكن هل تصح منه لو صلاها؟ لا، هو مخاطب بالصلاة ولا تصح منه إلا إذا تطهر، فهو بشرط الطهارة. كذلك الكافر مخاطب بالفروع لكن لا تصح منه إلا إذا أسلم. وعندما نقول لا يجب عليه أن يصوم لا ينافي هذا، لأن معنى قولنا لا يجب عليه أن يصوم يعني لا يطالب به أداء ولا يطالب به قضاء. إذن هذا الشرط الأول يا إخوة، شرط وجوب وصحة. الثاني البلوغ، والبلوغ يخرج به الصبي، والبلوغ في الذكور يا إخوة يحدث بكم علامة؟ يصح أن أقول يا إخوة يحدث بثلاث علامات، بواحدة من ثلاث، يحدث يقع بواحدة من ثلاث، لأن بعض الناس إذا سمعت تقول بثلاث يظن أنه لا بد من اجتماع، وليس الأمر كذلك، بل بواحدة من ثلاث: بلوغ 15، والاحتلام، وإنبات شعر العانة الخشن حول العانة، والفتاة تزيد رابعة وهي الحيض، وهي الحيض. البلوغ شرط للوجوب، فغير البالغ لا يجب عليه الصيام على الصحيح، لا يجب عليه الصيام على الصحيح. من أهل العلم من قال يجب عليه إذا أطافه، ورواية عند الحنابلة، ومنهم من قال يجب عليه إذا بلغ 10 سنين، لكن الصواب الذي تنصره الأدلة أنه لا يجب عليه، لكن هذا الشرط شرط للوجوب دون الصحة، فلو صام الصبي صح منه، لو صام الصبي صح منه، لكن لا يجب عليه. والعقل، العقل شرط للوجوب وللصحة، فلو صام المجنون هل يصح منه؟ لا يصح منه، فهو شرط الوجوب والصحة. قال في حديث ربع القلم عن 3، فالصبي والمجنون من 3، والقلم عنهما مرفوع، والقلم عنهما مرفوع، وهذا محل يعني اتفاق فيما يتعلق بالمجنون. وأما الصبي فقد أشرنا إلى الخلاف فيه، وأن الصواب أنه لا يجب عليه. نعم.
قال رسول الله عليه: فمن عجز عنه بالكفر أو مرض لا تزال دواءه أخطر، أطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: وعلى الذين يطلقونه فدية ليست منسوخة هي للنبي الذي لا يستطيع الصوت، رواه البخاري. فالحاذر والمرجع اذا قامتا على اولادهما اخبرتا واطعمتا، رواه ابو داود.
نعم. العجز يا اخوه عن الصيام على نوعين، العجز عن الصيام على نوعين. النوع الاول عجز طارئ مؤقت، عجز طارئ مؤقت يزول، كالمريض الذي يرجى برؤه، كالمريض الذي يرجى برؤه، هذا عاجز حال مرضه، لكن هذا العجز مؤقت، فهذا لا ينافي القدرة على الصيام، هو قادر على الصيام لكن يخفف عنه، فلا يلزمه الصوم، ويجب عليه القضاء إذا زال عذره، يخفف عنه ولا يلزمه الصوم، ويجب عليه القضاء إذا زال عذره، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا في العذر المؤقت. والنوع الثاني عجز دائم لا يرجى زواله، كالمريض مرضا دائما لا يرجى زواله، كمرض السكر مثلا إذا كان ينافي الصيام، لأن السكر يعني لا ينافي الصيام دائما ولا يسبب العجز دائما، لكن أحيانا في بعض الحالات لا يمكن أن يصوم مريض السكر، مرض السكر لا يرجى يعني زواله ولا يرجى شفاءه، فهذا مرض دائم إذا كان ينافي الصوم. وأيضا مرض السرطان يعني فيما هو الغالب أنه لا يرجى يعني زواله، فهذا ينافي القدرة على الصيام، وبالتالي لا يجب عليه أن يصوم لا أداء ولا قضاء، وإنما يجب عليه أن يعني يطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا سيأتي إن شاء الله في أهل الأعذار، نحقق المسألة هناك لأنها أنسب هناك. قال لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال: ليست بمنسوخة هي الكبير الذي لا يستطيع الصوم. والعجز له أسباب، قد يكون بسبب الكبر، وقد يكون بسبب المرض، وقد يكون بسبب الحمل والإرضاع. قد يكون بسبب ماذا؟ الكبر، كبر السن. وقد يكون بسبب المرض. وقد يكون بسبب الحمل والإرضاع. أما العجز بسبب الكبر فالكبير العاجز له حالات. الحالة الأولى أن يفقد التمييز، أن يفقد التمييز، يعود كالطفل لا يعرف أمه ولا يعرف أخاه ولا يعرف ابنه، فقد ينادي ابنه ويقول يا أبي، وقد يدخل عليه ابنه ويسأل من أنت. هذا فقد العقل، وهذا يسقط عنه التكليف بالكلية، فلا يجب عليه صيام ولا إطعام ولا صلاة ولا غيرها من التكاليف، لأنه فاقد للعقل، لأنه فاقد للعقل. طيب إذا كان بين بين أحيانا وأحيانا، التحقيق أن العبرة للغالب، فإذا غلب عليه العقل مع فواته أحيانا فهو مكلف، وإذا غلب عليه ذهاب العقل مع إدراكه أحيانا فهو غير مكلف، فالعبرة للغالب. الثاني الكبير المدرك الضعيف عن الصيام، الكبير المدرك الضعيف عن الصيام، هو يدرك ويعقل لكنه لا يستطيع أن يصوم، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يفطر ويطعم عن كل يوم يعني مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا، وهذا عند البخاري. ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. الحالة الثانية أو السبب الثاني المرض، والمرض سنؤخر الكلام عنه إلى أهل الأعذار، لأن المصنف ذكر مسائل يحتاج أن نحققها وأن نشير هناك إلى ما يتعلق بها. والسبب الثالث الحمل والإرضاع. أما الحكم، حكم صومها وهل يجب عليها الفطر أو لا يجب، فهذا نؤخره إن شاء الله إلى أهل الأعذار، لكن لأن المصنف أشار إلى ما تصنع هنا لابد أن نتكلم عن المسألة. الحامل والمرضع لها حالات. الحالة الأولى أن تخاف المرضع أو النفساء على نفسها، أن تخاف المرضع أو النفساء على نفسها. لماذا تريد أن تفطر؟ لأنها تخاف على نفسها. سواء خافت مع ذلك على ولدها أو لم تخف، يعني إذا خافت على نفسها فهذا هو الأصل، سواء تبع ذلك أنها تخاف على ولدها أو لم تخف، وفي هذه الحال يجب عليها أن تقضي ولا إطعام، يجب عليها أن تقضي ولا إطعام. لماذا؟ لأنها مريضة، لأنها مريضة، وقد أوجب الله على المريض عدة من أيام أخرى، فهذه المرأة مريضة فيجب عليها عدة من أيام أخرى، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا، تدعو يا إخوة. هذه الحالة خافت على نفسها، ولا فرق إن خافت على ولدها مع ذلك أو لم تخف، يجب عليها القضاء فقط. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. ابن قدامة يقول: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. والنووي رحمه الله قال: قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية، أفطرتا وقضتا ولا فدية، وهذا كله لا خلاف فيه. وهذا محل الشاهد في العبارة، قال: وهذا كله لا خلاف فيه. وقال أيضا: وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف، فكذلك بلا خلاف. إذن ابن قدامة ينقل الإجماع في المغني، والنووي في المجموع أيضا نقل الإجماع على أن عليها القضاء فقط. وقد رأيت بعض أهل العلم يذكر خلافا، لكني لم أنقص على خلاف واقع بين المتقدمين، لكن بعض العلماء بعض مشايخنا نقل خلافا، ولعله خلاف مفهوم من إطلاقات ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر حيث لم يفصلا، حيث لم يفصلا، لكني لم أقف على خلاف واقع بين المتقدمين من الفقهاء في هذه المسألة. إذا خافت الحامل على نفسها أو خافت المرضع على نفسها. أما المسألة الشائكة الكبيرة الصعبة فهي إذا خافت الحامل على ولدها فقط، أو خافت المرضع على ولدها، فقد اختلف العلماء فيها من جهتين، اختلف العلماء فيها من جهتين. الجهة الأولى: إذا أفطرت فهل يجب عليها القضاء، هل يجب عليها القضاء أو لا يجب؟ اختلف العلماء في ذلك، والأكثر من العلماء على أنه يجب عليها القضاء، الأكثر من العلماء على أنه يجب عليها القضاء، لأنها مريضة، لأنها مريضة. والله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهي مريضة فعليها عدة من أيام أخر. وجاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا قضاء عليها، أنه لا قضاء عليها. قال: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وهذا جاء عنهما بأسانيد حسان، حسنها ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وهذا وجه الإشكال في المسألة، تعارض الآثار مع الأصول. عندنا أثر عن ابن عباس ثابت، وعندنا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ثابت في أنه لا قضاء عليهما. هذه الآثار متعارضة مع الأصول، وهو أن أصل الشريعة أن من أفطر لعذر يزول يجب عليه أن يقضي. هذا أصل الشريعة. إذا استقرأنا كل الأحكام وجدنا أن الشريعة واضحة في هذا، من أضطر لعذر يزول وجب عليه القضاء. المسافر يجب عليه القضاء، المريض مرضا يرجى برؤه يجب عليه القضاء، الحائض الحائض مع أن الشرع خطب عنها فلم يأمرها بقضاء ماذا؟ الصلاة، أمرها بقضاء الصوم لزوال العذر. النفس النفس يجب عليها القضاء، وهكذا. وجدنا باستقراء أحكام الشريعة أن أصل الشريعة أن من أضطر لعذر يزول يجب عليه أن يقضي. فهنا تعارض هذا الأصل مع الأثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. والمسألة مشكلة عندي من قديم، ولازلت معها في صراع عظيم، ولكن الأقرب عندي والله أعلم أنه يجب عليهما القضاء، أنه يجب عليهما القضاء لاستقراء الشريعة، لاستقراء الشريعة، وهو أن من كان مثلهما أوجب الشرع عليه القضاء. فكذا هنا، فكذا هنا. طيب، ما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ماذا نصنع به؟ ننظر من أين أخذا هذا الحكم، هل أخذا من السنة أو أخذا من القرآن أو لا نعلم. ثلاث احتمالات، هل أخذا من السنة أو أخذا من القرآن أو أخذا من أو لا نعلم من أين أخذا. الجواب أنهما أخذاه من القرآن نصا كما في الآداب، أنهما قالا أنت لا تطيقين، والله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا فأنت من هذه الآية. وهذا في الحقيقة فيه نظر، فيه نظر من جهة أن الآية لا تقع عليهما، لأن الآية يعني لا تخلو من حالين، إما أن يكون معناها وعلى الذين يطيقونه أن يقدرون عليه فدية طعام مسكين، وهي بهذا المعنى تكون منسوخة أو باقية. منسوخ، لأن هذا كان في أول الإسلام عندما كان المسلم يخير بين هذا وهذا ثم نسخت. وإما أن يكون معناها وعلى الذين لا يطيقونه، فلا تدخل الحامل والمرضع في الآية لكونها مطيقة. نقول الآية التي استند إليها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما لا يخلو الحال فيها من أمرين، لا بد. إما أن يكون معناها وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، وعلى هذا تكون الآية منسوخة. وإما أن يكون معناها وعلى الذين لا يستطيعون الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما تقدم فدية طعام مسكين، وعلى هذا لا تكون الحامل داخلة فيها لأنها مطيقة ليست عاجزة، ولا تكون المرضع داخلة فيها لكونها مطيقة. ولذا أقول إن ما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فيه نظر من جهة ما استند إليه، فيه نظر من جهة ما استند إليه، فإنه لا يدل على المراد فيما يظهر والله أعلم. بقي حديث وهو إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المرضع أو الحامل الصيام. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المرضع والحامل وفي رواية أو الحامل الصيام. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه جمع من العلماء قالوا إسناده حسن. هذا الحديث يقول إن الله وضع عن الحامل الصيام ووضع عن المرضع الصيام، فكيف تقولون تقضي؟ الله يضع عنها وأنتم تقولون تقضي؟ واضح يا إخوة، واضح وجه الإيراد. نقول الجواب، أجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأن المراد أن الله وضع عنهما الصيام أداء حال العذر، وضع عنهما الصيام أداء حال العذر كالحائض. الحائض وضع الله عنها الصيام حال عذرها، حال عذرها. وقد جاء في حديث إن الله وضع عن المسافر الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصيام، والمقصود وضع عنه الصيام حال سفره. فيكون معنى الحديث إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام حال عذرهما، فإذا زال العذر رجع الأمر كما قال العلماء: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. فهذه المسألة الأولى أو الجهة الأولى. الجهة الثانية: هل عليهم الفدية؟ هل عليهم الفدية؟ ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي ومن قبلهما مجاهد إلى أن عليهما الفدية مع القضاء، أن عليهما الفدية مع القضاء، يعني تقضيان وتطعمان. لماذا؟ قالوا: لأثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما يعني تطعمان، فقالوا نوجب الإطعام بأثر ابن عباس وابن عمر ونوجب القضاء بالأدلة الأخرى، بالأدلة الأخرى. ولا يعرف من المتقدمين أحد جمع بين الفدية والإطعام إلا مجاهد. المتقدمون على فريقين: فريق يقول عليهما الفدية ولا قضاء، وفريق يقول عليهما القضاء ولا فدية. وأما الجمع بينهما فهو قول مجاهد، وهو الذي أخذ به الإمام أحمد وأخذ به الإمام الشافعي، وهو أحوط، وهو أحوط للأثر الوارد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله يعني عنهما، هو الأحوط. وهذه المسألة لا أجزم فيها بقول، لا أجزم فيها بقول، لكن أقول هذا هو يعني الأحوط في هذه المسألة، أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. إذن هذه أربعة شروط، وقلنا إن زدنا شرطين. الشرط الخامس الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، المسافر لا يجب عليه الصوم بإجماع المسلمين، لا يجب عليه الصوم بإجماع المسلمين. والشرط السادس الخلو من الموانع. ما المقصود بالموانع يا إخوة؟ الحيض والنفاس، الحيض والنفاس. فالحيض فالحائض لا يجب عليها الصيام، والنفاس لا يجب على النفساء لا يجب عليها الصيام. طيب يا أخي، س- سبق في الكلام. نحن قلنا هذه الشروط شروط لماذا؟ للوجوب. طيب قلنا إن المريض مرضا يرجى برؤه، هل يجب عليه الصيام؟ المريض مرضا يرجى برؤه، هل يجب عليه أن الصيام؟ بعض الأخوة يقولون يجب. في قول ثاني، إذا قلنا يجب يأثم إذا أفطر، وإذا قلنا لا يجب كيف نقول عليه القضاء؟ واضح يا إخوة؟ يعني إذا قلنا يجب إذا أفطر الآن آثم لأنه ترك الواجب، وإذا قلنا لا يجب كيف نلزمه بالقضاء ولم يكن الصيام واجبا عليه؟ سنحل لا نذكرها إن شاء الله، لكن أريد فقط أن تتصوروا يعني هذا الباب. كذلك المسافر، المسافر إذا قلنا لا يجب عليه الصيام كيف نلزمه بالقضاء؟ وإذا قلنا يجب عليه الصيام كيف نبيح له الفطر؟ كذلك الحائض، كذلك النفساء. والمسألة يا إخوة أن الوجوب هنا على أنواع ثلاثة، أن الوجوب هنا في الشروط على أنواع ثلاثة: وجوب مطلق، وجوب مطلق يعني للأداء والقضاء والبدل. عندما نقول المجنون شرط الوجوب العقل، هذا شرط الوجوب المطلق، فلا يجب عليه أداء ولا يجب عليه قضاء ولا يجب عليه البدل. هذا النوع الأول. النوع الثاني وجوب الأداء، وجوب الأداء. فعندما نقول شرط وجوب نعني شرط وجوب الأداء كالإقامة والحيض اللي هي السلامة من الموانع، السلامة من الموانع والقدرة على الصيام، يعني السلامة من العجز الطارئ المؤقت، السلامة من العجز الطارئ المؤقت. هذه شروط لوجوب ماذا؟ الأداء. ولكن يجب القضاء. النوع الثالث وجوب فعل الصيام، وجوب فعل الصيام. يعني شرط لوجوب فعل الصيام أداء وقضاء، مثل السلامة من الكبر المعجز الذي لا يستطيع معه الصيام، السلامة من الكبر المعجز عن الصيام، أو السلامة من المرض الدائم. هذا شرط يا إخوة لوجوب فعل الصيام، فلا يجب عليه أن يصوم أداء ولا قضاء، لكن يبقى أنه يجب عليه البدل، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن عندما قلنا يا إخوة شروط الوجوب فتدخل فيها الأنواع الثلاثة: شرط الوجوب المطلق، وشرط وجوب الأداء، وشرط وجوب فعل الصيام، وشرط وجوب فعل الصيام. فهذه الأنواع الثلاثة تدخل تحتها يعني الشروط التي يعني ذكرناها. فعندما نقول الإسلام من أي الأنواع؟ الإسلام من شرط الوجوب المطلق. عندما نقول العقل من شرط الوجوب المطلق. عندما نقول البلوغ من شرط الوجوب المطلق، عندما نقول يعني السلامة من الكبر يعني أو السلامة من المرض، السلامة من المرض الذي يرجى زواله، فهذا شرط لماذا؟ وجوب الأداء. عندما نقول الإقامة هذا شرط لوجوب الأداء. عندما نقول يعني السلامة من الموانع هذا شرط لوجوب الأداء. عندما نقول السلامة من الكبر المعجز أو المرض الدائم فهذا شرط لوجوب فعل الصيام. إذا عرفنا هذا يتبين لنا مراد الفقهاء بقولهم شروط الوجوب، وأنها تتناول هذه الأوجه يعني الثلاثة في الوجوب. ما أدري نقف، لعلنا يعني نقف هنا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سيكون يوم السبت بإذن الله من رمضان، وإن شئتم في الأسبوعين الأولين من رمضان يعني نستمر إن شاء الله. ويكون الدرس يعني قبل صلاة المغرب بساعة ونصف، يعني لا يكون بعد العصر يعني مباشرة، وإنما يكون قبل صلاة المغرب بساعة ونصف، بحيث أن يعني نبدأ قبل ساعة ونصف يعني ثم نتوقف، ثم إذا شاء الإخوة هل يذهبوا يعني ليفطروا في المسجد النبوي يذهبوا، ويكون يعني الإخوة الذين يعني يعودون من الدراسة يعني يتأهبون ويستعدون يعني بعد العصر ثم يأتوا إذا شئتم. وإذا شئتم أن نبدأ بعد العصر يعني مباشرة فالمسألة المقصود بها الرفق بكم، فأما أنا فلا فرق يعني عندي سواء قلنا بها أو قلنا بها، فما رأيكم بعد العصر مباشرة؟ طيب لا بس نبدأ بعد العصر مباشرة، لكن نستمر يعني إلى يعني أن 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 تناموا، لأن يعني وقت يعني نحاول أن ننهي على الأقل ما يتعلق بالصيام المفروض، على الأقل ما يتعلق بالصيام المفروض نحاول أن ننهي في الدرسين القادمين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يكون الدرس السبت، درس يكون يعني السبت، و يعني أحد في صعوبة، لكن إذا شئتم يوم الثلاثاء إذا لم يكن عندكم يعني ارتباط نجعله درسين في الأسبوع في رمضان، درسين في الأسبوع في رمضان يوم السبت ويوم الثلاثاء، يوم السبت والثلاثاء بعد العصر إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله إلى الآن يبدو أنهم يريدونها بعد رمضان، يبدو هذا يعني ما أعطونا خبر إلى الآن، لكن لعلهم خبر بعد رمضان.
ظاهر أنها تكون بعد رمضان لأنهم إلى الآن ما أعطونا يعني يبدو أنه سيكون النشاط يبدأ يعني بعد رمضان إن شاء الله في المسجد، إن شاء الله هنا يسترد والثلاثاء بعد العصر بإذن الله.